شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، حيث يسرنا في بدئه أن نرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم شيخ فالح.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي أيها الأحبة عند الآية 24 من آيات سورة النساء، ونكمل بإذن الله تعالى في هذه الحلقة ما يتيسر، وبعدها من آيات نستمع إلى هذا المقطع المفسر مرتلا بصوت الأخ عبد الرحمن الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
بداية هذا المقطع يا شيخ فالح، قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، هذه الآية جاءت في سياق، لعلكم في بدء هذا اللقاء أن تبينوا صلة هذه الآية بما قبلها من آيات، ومن ثم نقف وقفات مع تفسير هذه الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى آخر الآية. هذه الآية جاءت بعد الآية التي تحدثت عن المحرمات من النساء التي لا يجوز نكاحهن من القريبات، سواء قرابة النسب أو قرابة مصاهرة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني من لم يجد منكم سعة وقدرة وغنى أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر العفيفات المؤمنات. فالمحصنات هنا بمعنى الحرائر العفائف. فمن لم يستطع أن ينكح الحرة فلا يستطيع من حيث المال أو من حيث القدرة، أيا كانت هذه القدرة، حينئذ يقول الله سبحانه وتعالى: فمما ملكت أيمانكم، أي تزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون، لأن هؤلاء لا شك أنهم أقل مؤونة وأقل يعني مهرا ونحو ذلك، فيتزوجها من لم يستطع أن ينكح، يعني أن يتزوج الحرة. قال الله سبحانه وتعالى: والله أعلم بإيمانكم. فالله سبحانه وتعالى هو العالم بلا شك بحقائق الأمور وسرائرها، وإنما أنتم أيها الناس لكم الظاهر من الأمور. ولذلك قال سبحانه وتعالى: بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن، أي أن الزواج من الإماء لابد أن يكون بإذن أهلهن، وأهلهن هنا هم السادة الذي هو ولي السيد، الذي هو ولي الأمة، فلا تتزوج إلا بإذنه. وأيضا قد يتبادر إلى الذهن أن المتزوج للأمة أنه لا يعطي أجرا لها،
مهر أو صداق.
أي نعم، مهر أو صداق أو نحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف، فادفعوا، معنى ذلك فادفعوا إليهن مهورهن بالمعروف، يعني من طيب نفس منكم، ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات. قال سبحانه وتعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات، يعني انكحوا أو تزوجوا الإماء المحصنات، والمحصنات هنا بمعنى العفائف عن الزنا، فلا يتعاطين الزنا. غير مسافحات، المسافحات هن الزواني، فلا يمتنعن عن الفاحشة أو عن فعل الفاحشة، ولا متخذات أخدان، يعني أخلاء وأصدقاء، فلا تنكحوا هؤلاء. فنهى الله سبحانه وتعالى أن تزوج من كانت هذه صفتها، من تعاملت بالفاحشة أو اتخذت أخلاء وأصدقاء. قال الله جل وعلا في هذه الآية أيضا: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني جاء تكملة هذا السياق بأن إذا كان المحصنات من الإماء يزوجن، ولا يزوجن من كنا يعملن الفواحش، فإذا عملت المحصنة الفاحشة فهل حكمها كحكم الحرة إذا عملت الفاحشة أو وقعت في الزنا؟ قال الله سبحانه وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات
من العذاب.
فقال سبحانه هنا: فإذا أحصن، يعني تزوجنا، كما فسر هذا ابن عباس رضي الله عنهما.
الأمة إذا تزوجت
فوقعت في الفاحشة، يعني إذا وقعت فاحشة قبل الزواج هذه لا تزوج، لكن إذا وقعت في الفاحشة بعد الزواج فهل تعاقب كالحرة؟ من المعلوم أن الحرة تعاقب إن كانت بكرا جلدت، إن كانت بكرا جلدت 100، وإن كانت ثيبا رجمت. أما الأمة فإذا فعلت الفاحشة وقد تزوجت قبل الفاحشة حينئذ عليها نصف ما على المحصنات من العذاب. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس أنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس على أمة حد حتى تحصن، يعني حتى تتزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. وهذا رأي جمهور أهل العلم، رأي جمهور أهل العلم أن الأمة ليست كالحرة في العذاب، وإنما عليها نصف ما على الحرة.
طيب كيف يكون يا شيخ العقوبة؟
العقوبة النصف، إن كانت بكرا جلدت 50، وإن كانت ثيبا اختلف أهل العلم هل ترجم أو لا ترجم، فمنهم من قال إنها ترجم لأن القتل لا يبعض، ومنهم من قال ما دام خففت فخفف الحكم عليها بأن عليها نصف ما على المحصنة من الحرة من الحرائر، فعليها حينئذ أن يخفف عنها حكم الرجم، حكم
الرجم،
الرجم إلى الجلد والحبس. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني الإذن بالزواج من الإماء لمن خشي العنة، يعني لمن خاف على نفسه من الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر وعنت بسبب ذلك كله، فحينئذ يمكن أن يتزوج الأمة، وإلا فالأصل عدم الزواج من الأمة لما يترتب على ذلك من المفاسد المستقبلية. لذلك لا يلجأ إليه الإنسان إلا إذا خشي الضرر على نفسه ولا يستطيع الصبر وشق عليه الصبر، فحينئذ يتزوج من الأمة. وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه فهو خير له بهذا الصبر حتى يجد الحرة ويستطيع الحرة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا خير لكم. لماذا؟ لأن هنا تعارض أضرار، يعني الزواج من الأمة بلا شك فيه أضرار مستقبلية على الزوج وعليها هي
وعلى الذرية
وعلى الذرية من بعد، لكن هذا الضرر إذا قوبل بالضرر الأشد وهو أنه يخشى على نفسه الزنا، فلا شك أن هذا أخف، والقواعد الشرعية هنا أن الضرر يزال وأنه يعمل بأخف الضررين، وأنه إذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم ترك المفسدة على فعل
المصلحة.
ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا خير لكم، والخيرية هنا مطلقة في الدنيا وفي الآخرة، والله غفور رحيم، عما يقع غفور يستر الذنوب سبحانه وتعالى، ورحيم بمن يستحق الرحمة من الأمة. نعم
سبحانه. ثم قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم.
ذكر الله سبحانه وتعالى هنا أنه يريد أن يبين للمؤمنين ما أحل لهم وما حرم عليهم مما تقدم ذكره، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، والسنن هي الطرائق، والذي يهدي إليه الله سبحانه وتعالى هي الطرائق الحميدة، بمعنى اتباع الشرائع السابقة التي يحبها سبحانه وتعالى ويرضى عنها. ولذا قال بعدها: ويتوب عليكم، ويتوب عليكم أي من الإثم والمحارم، والله عليم حكيم، عليم سبحانه وتعالى بكل شيء صغير أو كبير، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى، وحكيم في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله جل وعلا. ومن هذه الآية يستنبط أن شرع من قبلنا
شرع لنا
ما لم يأتي ناسخ له، ما لم يأتي ناسخ له، أو ما لم يأتي ما يغيره، فهو شرع لنا، ولذلك هدانا الله سبحانه وتعالى إليه. من أهم ما كان شرع لمن قبلنا وهو شرع لنا وهو المتفق عليه بين سائر الديانات في أول الدنيا وآخرها هي عبادة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن العقيدة متفق عليها، يجب أن يؤمن بها من كان من أهل الديانات الأولى ويجب أن يؤمن بها المسلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه من أهم ما كان شرع للسابقين وهو شرع لنا. أما في الفروع يعني في الأعمال ففيه ما هو مقر وفيه ما هو منسوخ، فالأضرار في جملتها منفية، سواء كانت أضرار في الدين، أضرار في الأعراض، أضرار في الأموال، أضرار في الأجسام، كلها هذه منفية، ولكن تختلف الشرائع في ترتيب العقوبات، والله جل وعلا خفف على هذه الأمة ما كان سابقا في الأمم السابقة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فالله سبحانه وتعالى خفف على هذه الأمة. لذلك استنبط العلماء الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. نعم.
ثم قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.
الله سبحانه وتعالى أراد أو يريد أن يتوب على المؤمنين، ويريد أن يتوب على من تاب سبحانه وتعالى، لكن في المقابل أن شياطين الإنس والجن وأن أتباعهم من اليهود والنصارى وسائر الكفار وأهل الباطل هم يريدون أن تتبعوا الشهوات وأن تميلوا ميلا عظيما كما اتبعوا الشهوات هم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والميل هنا الميل عن الحق والانحراف عنه، والانحراف مذموم في الشرائع السابقة وفي هذه الشريعة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم، يعني في شرائعه سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم، فالله سبحانه وتعالى خفف عنا في أصل التشريع وخفف عنا ما كان على الأمم السابقة سبحانه وتعالى. ثم قال وخلق الإنسان ضعيفا، فخلقه في ضعف ناسب التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. ولذلك الشرائع التكاليف التي كلف الله سبحانه وتعالى الناس بها هي تكاليف خفيفة، وإن كانت تكاليف بلا شك، لكن لو أخذنا مثال الصلاة، الصلاة في أصل تشريعها
تكليف،
هي تكليف ولكنها كانت
50 صلاة،
فخففها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة إلى أن أصبحت 5 صلوات، فإذا أداها المسلم أجر بأجر 50 صلاة، أجر بأجر 50 صلاة. وهذا من التخفيف من وجه، ومن فضل الله سبحانه وتعالى من وجه آخر. لذلك إذا كانت التكاليف خفيفة فلما يميل الإنسان عن هذه التكاليف؟ لما يتبع الشهوات؟ لما يتبع أصحاب الشهوات؟ فعلى الإنسان أن يتنبه لنفسه في ذلك. نعم.
ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.
هنا ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم ببعض بالباطل، والأكل هنا بالباطل بأي نوع من أنواع المكاسب التي هي غير شرعية. ولذلك أعطانا الله سبحانه وتعالى هذه القاعدة، وهي النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، سواء هذا الأكل الذي بالباطل مباشرة أو بحيل أو بحيل، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ومن هنا فالله جل وعلا لم يجعل دائرة الحلال ضيقة، فالأصل في التعامل المالي الإباحة والحل، الأصل الحل والإباحة، إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى. وما حرمه الله سبحانه وتعالى يجتمع في 3 أو 4 قواعد حسب تصنيف بعض أهل العلم. من هذه القواعد النهي عن أكل ما نص الله جل وعلا على تحريمه، وبلا شك ما نص الله على تحريمه فهذا فيه ضرر، مثل
الربا
والسرقة، فهذه مما نص الله سبحانه وتعالى
على
تحريمها. ومن القواعد يعني ما دل الدليل المباشر من الكتاب أو السنة على تحريمه مباشرة. ومن القواعد التي استنبطت من عموم الأدلة ما كان فيه ضرر، ما كان فيه
ضرر
سواء على المجموع العام، أحيانا تكون المعاملة المالية بين اثنين ظاهرها السلامة، ولكن لو عممت هذه المعاملة على المجتمع بأسره لسببت ضررا، فهذه تحرم لأن مؤدها إلى الضرر. ومثل ذلك قاعدة الغرر والجهالة، أن تكون المعاملة مجهولة، مجهولة العواقب أو مجهولة المقادير أو نحو ذلك، فهذه من القواعد. إذا منها الربا، منها الضرر، لا ضرر ولا ضرار، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه بعض أصحاب السنن وهو حسن، حسن بعض أهل العلم، مثل ما كان في ذلك غرر أو جهالة، بمعنى أن هذه المعاملة تؤدي إلى غرر في نتيجتها أو جهالة في نوعية المعاملة، وهذه لها تفصيلات عدة. يعني هذه من المنهي عنه. من ذلك الحيل، ما كانت المعاملة فيه حيلة، وهذه الحيلة مؤداها إلى مخادعة أحد الطرفين. ومن هنا جاء النهي عن أكل أموال الناس بالباطل. كذلك التعدي على الحقوق، مثل التعدي على أموال الأيتام، التعدي على أموال الموظفين، التأخير في المعاملات، التعدي على أموال العمال، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. فمثلا المفترض أن يدفع صاحب المؤسسة المرتب للعامل في نهاية الشهر، فإذا هو يؤخره 15 يوم أو 20 يوم أخرى والمال موجود عنده ولكنه في البنك، أو يريد أن يستثمره على حساب من؟ على حساب هذا الموظف أو هذا العامل، وهذا إيش؟ من أكل أموال الناس بالباطل. كذلك التساهل في الأموال العامة، يقول لك هذا أموال الدولة أو هذا مال الشركة، هذا أشد تحريما، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، لأن هنا ليس ضررا على شخص بعينه، وإنما الضرر
مجموعة
على مجموعة من الناس. إذن هذه قاعدة عظيمة يجب على المسلم أن يتنبه لها، وهو عدل أكل أموال الناس بالباطل. قال الله سبحانه وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني نهى الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل، وأباح التعامل التجاري، وأباح التعامل
التجاري.
هذا التعامل التجاري من أهم شروطه التراضي، فلا يبيع الإنسان غصبا ولا بالقوة ولا بالحيل، وإنما قال عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، ولكن المتاجرة المشروعة التي تكون عن تراض بين البائع والمشتري، فهذه هي التي تباح.
وهذا المثل يعني، وإلا كما ذكرتم يا شيخ فالح، دائرة المباح هي الدائرة الأوسع.
نعم، الدائرة المباح هي الدائرة الأوسع كما سبق، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن الأصل في التعامل غالبه تجارة. غالبه تجارة، من أهم شروطها
التراضي.
التراضي،
لأن الأنفس مبنية على المشاحة، فلا بد في هذه المعاملات التراضي لأن يأكل الإنسان من المال الحلال. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أنفسكم مباشرة، ولا تقتلوا أنفسكم بارتكاب المحارم وبتعاطي المعاصي وبالأكل من أموال الناس بالباطل. فما أدى إلى هلاك النفس مباشرة أو ما أدى إلى هلاك النفس غير مباشرة بتعامل مالي ونحوه، وهذا الهلاك سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. لذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن هنا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة قتل النفس: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا وعيد شديد لمن قتل نفسه، ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى في الآية: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. فمن يتعاطى ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه معتديا بظلم عالما بالتحريم فجزاؤه أنه يصلى نارا جهنم والعياذ بالله. وبلا شك هذه الآية وتلك الأحاديث وعيد شديد وأكيد وعظيم لمن يهلك نفسه في الدنيا أو في الآخرة. الكلام عن قتل النفس قد لا يتسع له يعني ما بقي لنا من الوقت، لكن نرجع بعضه للدرس القادم إن شاء الله.
نعم، أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. نشكر لفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير شرحه وبيانه، وشكر موصول للأخ عثمان بن عبد الكريم الجوابر في الهندسة الإذاعية الخارجية، ولكم على طيب متابعتكم. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.